الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أعزائي المشاهدين، فأهلا ومرحبا بكم. حديثنا اليوم عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل الذي له مكانة في الإسلام وكان له فضل على الإسلام لا ينكر ولا يجحد أبدا. إنه الصديق، إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نأتي الآن إلى مولده وإلى صفته الخلقية رضي الله عنه. مولده، ولد رضي الله عنه وأرضاه بعد عام الفيل بثلاث سنين، أي بعد ولادة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. ولد بعد عام الفيل بثلاث سنين، وقيل سنتين وستة أشهر، هذا تحديدا، والله تعالى أعلم. نشأ نشأة كريمة في حضن أبوين لهما من الكرامة والعز في قومهما ما لهما، مما جعل أبا بكر ينشأ كريم النفس عزيز المكانة في قومه. كان رضي الله عنه وأرضاه من صفاته كان أبيض الوجه، أبيض اللون بشكل عام، نحيف البدن، هذا بالنسبة لصفاته الخلقية، فقد كان أبيض الوجه نحيف البدن. وكان من ضمن من وصفه أهل الرواة وأهل الكتب، كانوا يقولون: كان أبيض تخالطه صفرة، حسن القامة، نحيف خفيف العارضين أي الكتفين، لا يستمسك إزاره، يسترخي عن حوقه أو عن حوقيه، رقيقا معروق الوجه أي عروقه بائنة في وجهه، غائر العينين، أقنى حمش الساقين، ممحوص الفخذين، وكان ناتئ الجبهة، عاري الأشجاع، ويخضب لحيته وشيبته بالحناء والكتم. كان هذا جملة أوصفه كما وصفه الرواة والمؤرخون في كتب التاريخ والسير. أولاده، ماذا كان له من الأولاد والأزواج؟ كان له ثلاث زوجات، وولد له ست أولاد منهن. كان له ست من الولد: عبد الله وأسماء. عبد الله وأسماء رضي الله عنهما كانت أمهما تسمى قتيلة، وكان له عبد الرحمن وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأمهما أم رومان، وكان له محمد، وكان أمه اسمها أسماء بنت عميس، وكان له زوجة رابعة ونسيت أن أذكرها، كانت حبيبة بنت خارجة، ولدت له أم كلثوم. فإذا أولاده عبد الله وأسماء وعبد الرحمن وعائشة ومحمد وأم كلثوم، هذا بالنسبة أولاده. وأما زوجاته فأربعة: قتيلة وأم رومان وأسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة بنت زيد. كان أبو بكر رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة نزل عند خارجة فتزوج ابنته، هذا سبب تزوجه منها. كيف كانت أخلاقه في زمن الجاهلية؟ كان رضي الله عنه وأرضاه أخلاقه مشهورة في المجتمع الجاهلي، حيث كان شريفا بين قريش، وكانت له مكانة، وكانوا يستعينون به فيما نابهم، وكانت له بمكة ضيافات لا يفعلها أحد. ما الذي اشتهر به سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ اشتهر رضي الله عنه بعدة أمور، منها أولا العلم بالأنساب، كان رجلا عالما بأنساب العرب ومشهورا بين قريش في هذا الأمر. فهو عالم من علماء الأنساب وأخبار العرب وله في ذلك باع طويل. تروي السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول: إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة لأمر من أمور التي اشتهر بها. الأمر الثاني، كان يشتهر بالتجارة. كان في الجاهلية تاجرا، دخل بصرى من أرض الشام للتجارة وارتحل بين البلدان، وكان رأس ماله 40,000 درهم، وكان ينفق من ماله بسخاء وكرم عرف به في الجاهلية. إذا أنفق ماله يعرف أن أبا بكر كريم في الجاهلية هذا وقبل الإسلام. ثالثا، من الأمور التي اشتهر بها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه موضع الألفة بين قومه وميل القلوب إليه. يذكر ابن إسحاق في سيرته أن قريشا كانت تحبه وكانوا يألفونه ويعترفون له بالفضل العظيم والخلق الكريم. وقد قال له ابن الدغنة حين لقيه مهاجرا عندما أراد الهجرة، فلقيه رجلا من قريش اسمه ابن الدغنة، فقال له كلاما، قال: إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتكسب المعدوم وتفعل المعروف. فعلق على هذا الكلام الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فقال في تعليقه على قول ابن الدغنة: ومن أعظم مناقبه، أي مناقب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن ابن الدغنة سيد القارة لما رد عليه جواره بمكة وصفه بما وصف به بما وصفت به السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشابه وصف ابن الدغنة، طبعا ابن الدغنة كان قد أجار سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه في داره من قريش، فحين ذاك حينما أراد أن يترك ويهاجر، أن يرد إليه جواره ويهاجر إلى المدينة المنورة، وعلم ذلك ابن الدغنة قال له هذا الكلام. وكان ابن حجر يقول: من العجيب ومن الفضائل أنه وصفه كما وصفت السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطابق الوصفان تقريبا أو تشابها وتقاربا، فهذا من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الأمور التي اشتهر بها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يشرب الخمر في الجاهلية أبدا. كان أعف الناس في الجاهلية، حتى إنه حرم على نفسه الخمر قبل الإسلام. فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: حرم أبو بكر الخمر عن نفسه أو على نفسه، فلم يشربها في جاهلية ولا في إسلام. وقد أجاب الصديق رضي الله عنه من سأله: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ فقال: أعوذ بالله. فقيل له: ولما؟ قال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومروته رضي الله عنه وأرضاه. هذه أيضا من الأمور التي اشتهر بها. خامسا، من الأمور أيضا التي اشتهر بها أنه لم يسجد لصنم أبدا قط. يقول هو عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه: ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما ناهزت الحلم أصبحت في سن، يعني بلغت سن الحلم، اقتربت من البلوغ، لما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي، أبو قحافة والده أخذني بيده، فانطلق بي إلى مخدع فيه أصنام، فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي وخلاني. ثم ذهب وتركني، فدنوت من الصنم وقلت له: إني جائع فأطعمني. فلم يجبني، فقلت: إني عار فاكسني. فلم يجبني، فألقيت عليه صخرة فخر على وجهه، سقط الصنم على وجهه. بعد هذا ليس من العجب من كانت هكذا أخلاقه وهكذا تفكيره واعتقاده أن ينضم إلى ركب الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا ينطبق على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة لإسلامه، أجمع العلماء كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أول من أسلم من الرجال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان إيمانه وإسلامه نتيجة رحلة إيمانية طويلة، إذ كان يبحث عن الدين الحق. هو أصلا قبل الإسلام كان يعرف أن دين الجاهلية ودين قريش باطل، وكان يبحث عن دين الحق. فقد كان بحكم تجارته، كما قلنا إنه كان تاجر، فكان بحكم تجارته كثير الأسفار. وبما أنه كان يسافر فإنه كان يتصل مع الناس ومع أديان أخرى، فيستعلم منهم أديانهم إن كانت نصرانية أو يهودية أو غير ذلك من الأديان الوضعية. يقول، يحدث عن نفسه: كنت جالسا بفناء الكعبة وكان زيد بن عمرو بن نفيل قاعدا، فمر ابن أبي الصلت فقال: كيف أصبحت يا باغي الخير؟ يخاطب، قال: بخير. قال: وهل وجدت؟ قال: لا. يقصد: هل وجدت الدين الذي كنت تسعى إليه؟ قال: لا. فقال بيت من الشعر: كل دين يوم القيامة إلا ما مضى في الحنيفية بورو. كل دين يوم القيامة إلا ما مضى في الحنيفية بورو، يعني لولا إلا دين الحق الذي هو دين الحنيفية التي جاء بها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كل دين سواه أو ليس جاء على نهجه فهو باطل وبور، بهتان. حيث جاء بعده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بدين الحق. كل دين يوم القيامة إلا ما مضى في الحنيفية بور. ثم أكمل فقال له: أما إن هذا النبي الذي ينتظر منا أو منكم، يعني منا نحن من عشيرتنا أو من عشيرتك أو قبيلتك يا أبا بكر. فقال: ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي ينتظر ويبعث. قال: فخرجت أريد ورق ابن نوفل، وكان معروفا ورق ابن نوفل بعلمه بالأديان وقراءة التوراة والإنجيل، وكان كثير النظر في السماء كثير همهمة الصدر. هذا كلام سيدنا أبي بكر الصديق. يقول: فخرجت أريد ورقة ابن نوفل، وكان كثير النظر إلى السماء كثير همهمة الصدر، فاستوقفته ثم قصصت عليه الحديث، فقال: نعم يا ابن أخي، إنا أهل الكتب والعلوم، ألا إن هذا النبي الذي ينتظر من أوسط العرب نسبا، ولي علم بالنسب. من؟ سيدنا أبو بكر يقول: وقومك أوسط العرب نسبا. فقلت له: يا عم، وما يقول النبي؟ فقال: يقول ما قيل له، إلا إنه لا يظلم ولا يظلم ولا يظالم. قال: فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به وصدقته. إذن كان عنده خبر به من قبل ورقة بن نوفل من قبل، وقد رأى رؤيا لما كان في الشام في أحد تجارته، رأى رؤيا رضي الله عنه وأرضاه، فقصها على بحير الراهب. فلما قصها عليه قال له: من أين أنت؟ قال: من مكة. قال: من أيها؟ قال: من قريش. قال: فأي شيء أنت؟ قال: أنا تاجر. قال: إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث بنبي من قومك تكون وزيره في حياته. هذا كلام بحير الراهب. فقال له: إن صدق الله في رؤياك أو رؤياك فإنه يبعث بنبي من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته بعد موته. فأسر ذلك أبو بكر في نفسه ولم يقل لأحد، خشية أن ينكر عليه ذلك أو يستهزأ به. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من صلى أبو بكر ثم تمثل بأبيات سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال سيدنا حسان بن ثابت: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها، إلا النبي وأوفاها بما حمل. الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس صدق الرسل، وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وعاش حميدا لأمر الله متبعا بهدي صاحبه الماضي ومن انتقلا. وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا، رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا كلام سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه في الحديث عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا كانت جملة أوصاف سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تعرفنا على اسمه وعلى ألقابه وعلى نسبه، وعرفنا أنه يلتقي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجد السادس مرة ابن كعب. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أولاده، وتحدثنا عن صفاته وشكله، ثم تحدثنا بعد ذلك ما الذي اشتهر به. آخر كلام تحدثنا فيه إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، حيث اتفق أهل السنة والجماعة على أن أول من أسلم من الرجال هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأول من أسلم من الأطفال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من آمن من النساء السيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، ومن الغلمان زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. بهذا إخوتي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، حيث تعرفنا فيها، أخذنا فيها تعريفا عاما شاملا عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في الحلقة القادمة نكمل بعون الله عنه وعن مواقفه وعن بطولاته ومواقفه للإسلام رضي الله عنه وأرضاه. أسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالسداد والتوفيق للتشبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقتدي بهم كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قال: أصحابي كالنجوم، بمن اقتديتم اهتديتم. فنسأله تعالى أن يرزقنا اتباعهم صدقا قولا وفعلا وعملا واعتقادا، وأن يحشرنا معهم يوم القيامة ومع حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سميع قريب. وأسأل الله تعالى في الختام أن يجزي عنا مركز الدعوة الإسلامية الذي نحن في خضمه وتحت رعايته، أن يزيع عنا كل الخير، أن هيئ لنا هذه السلاسل وهذه البرامج المباركة على قناة مدني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.